Radio da Banga. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 22 اكتوبر عام 2020. برنامجنا بيحتوي على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. الآلاف يتظاهرون بالخرطوم والولايات للمطالبة بتصحيح مسار الثورة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية. مواكب حاشدة في عطبرة ومدني والقضارف وكادوغلي والتمازين والأبيض وكسلة وبرسودان. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إن واشنطن باشرت في إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. تعرض فريق مصوري قناة سكاي نيوز عربي للاعتداء خلال تغطية 21 أكتوبر بولاية الخرطوم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. خرج الآلاف في الخرطوم وعدت من مدن الولايات أمس الأربعاء في مليونية 21 أكتوبر مطالبين بتصحيح الثورة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن المواكب انطلقت من معظم أحياء الخرطوم، وإن المتظاهرين أجبروا السلطات على فتح عدد من الكباري التي تربط مدن ولاية الخرطوم، فيما أغلق المتظاهرون عدد من الطرق الرئيسية ورصدت عدسات المصورين آلاف المتظاهرين متجهين عبر الكباري من بحري ومدرمان إلى الخرطوم. وأطلقت القوات النظامية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين في موقف جاكسون وشروني وشعر الحرية بالخرطوم والخرطوم ثلاثة وبحري ومدرمان. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
الحاجة الثانية في المطالب بتاعتنا اللي هي لازم بأي حال من الأحوال يتم الغصاص. المسألة قد الغصاص يا جماعة مسألة أخلاقية بالنسبة لنا وإنسانية. في المقام الأول لازم يتم الاختصاص للشهداء. الشهداء الناس كانوا في يوم من الأيام معانا في المليونات، معانا في المواكب. نحن ما بنقدر نتجاوز الدم ده ولا بنقدر نعيش بشكل كويس ذاته ولم يتم الاختصاص للشهداء. لازم يتم نشر ما توصل إليه لجنة التحقيق في بضل الاعتصام. لازم يتم نشر ورون الحاصل شنو والعراقيل الحاصل شنو.
وفي ذات الموضوع شهدت بعض المواكب اشتباكات وملاسنات بين أنصار النظام البائد والثوار، مما أدى لفرز الثوار لمواكبهم، حيث ردد أنصار النظام البائد هتافات طالب بإسقاط حمدوك وقهط والبرهان، بينما ردد الثوار هتافات طالب باستكمال أهداف الثورة وتندد بالمكون العسكري. وتباينت وجهة المتظاهرين حيث أعلنت بعض المواكب توجهها صوب القصر الجمهوري وأخرى نحو مقر مجلس الوزراء قبل أن تطلق القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وتتحول إلى حالة من الكر والفر في الأحياء حتى وقت متأخر من يوم أمس. وأغلق المحتجون عدد من الطرق الرئيسية احتجاجا على قمع المواكب ومنعها من الوصول إلى مجلس الوزراء والقصر الجمهوري. وحظي الموكب بدعم من الحزب الشيوعي وقوى الإجماع الوطني وتجمع المهنيين ولجنة المعلمين. وأعلنت منظمة أسر الشهداء خروجها في المواكب المتجهة إلى القصر الجمهوري لتقديم مذكرة إلى مجلس السيادة الانتقالي. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص:
حقيقة مواكب في قمة السلمية، مواكب بتطالب بالعدالة وبتطالب باستكمال السلطة الانتقالية. ببساطة شديدة كمية من العربات بتاعت الشرطة اللي تابعة بنعتقد اعتقاد جازم أن إحنا بنتكلم وبنقول الكلام على المكون العسكري في داخل السلطة الانتقالية، ما تابع للمكون المدني، لأنه ما بنعتقد الناس جبناه ونحن ممكن يضربونا. ما نعتقد الكلام ده. المكون العسكري قاصد يجهض الفترة الانتقالية.
من جهة أخرى تعرض فريق مصوري قناة سكاي نيوز عربي لاعتداء من قبل قوات الشرطة أثناء تغطيتهم مليونية 21 أكتوبر. وقال خالد ويس مراسل سكاي نيوز عربية إنه الاعتداء وقع في شارع بيوكوان جنوب مستشفى الخرطوم والشمال السكة حديد، حيث تم إدخالهم إلى أحد الدفارات وتم ضرب أحد المصورين ومنعهم من تصوير أحداث مسيرات 21 أكتوبر وتفتيش الكاميرات ومسح الصور التي تم التقاطها. وقال يويس إنه مجموعة أخرى ترتدي أزياء عسكرية ومدنية وتحمل أسلحة وعصي وتستغل ثلاث سيارات اقتحمت موقع التصوير في موقف شروني أثناء بث مباشر عبر قناتي سكاي نيوز والحدث، وقاطعوا بث قناة الحدث مطالبين باعتقال المراسلين قبل أن ينسحبوا، وقال إن الضابط المسؤول رفض مقابلتهم، وأكد إنهم أبلغوا الجهات المسؤولة بواقعة الاعتداء وأن المصورين اللذين تم الاعتداء عليهما يحتفظان بالرد القانوني لنيل حقوقهما. وأوضح أن والي الخرطوم وجهات حكومية قدمت الاعتذار لفريق سكاي نيوز ووعدت بالتحقيق في الأمر. اشتكى صحفيون من منعهم من عبور الكباري لأداء واجبهم الصحفي، ونفذت السلطات الأمنية إغلاقا كامل لوسط الخرطوم، ووضعت الحواجز الأسمنتية وتموضعت سيارات الجيش والشرطة في كل الطرق التي تقود إلى وسط الخرطوم التي يمنع الدخول إليها أو الخروج منها، فيما نفذت القوات إجراءات أمنية مشددة بتفتيش المارة في هذا المناطق. وحذر بيان لولاية الخرطوم من تحركات أنصار النظام البائد التي تم رصدها ودعواتهم البائسة لهذا اليوم العظيم والاستماتة في محاولة حرف لمواكب الثوار عن مساراتها الثورية بغرض إحداث الفوضى. وأكد البيان أنه وبناء على تلك المعلومات أن الولاية ستعمل بكل عزم وحسم على تأمين مسارات مواكب الثوار. خرجت مواكب حاشدة في عطبرة ومدني والمناجل والقضارف وكادولي والدمازين إلى جانب احتجاجات في كسرى وبورسودان وعبيد استجابة لمليونية 21 أكتوبر. وتحركت المواكب وفق خطوط السير المحددة من الجهات المنظمة ورددت هتافات طالب باستكمال أهداف الثورة. واتجه مواكب القضارف نحو مقر أمانة الحكومة مرددا هتافات طالب بتصحيح مسار الثورة. كما خرج المئات في عدد من المواكب في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل مطالبين بتصحيح مسار الثورة ورفضا لتفويض العسكر. وفي ولاية كسرى أغلق محتجون الطريق القومي الذي يربط بين كسرى والخرطوم بإحراق إطارات السيارات، وحمل المحتجون لافتات تطالب بإسقاط الحكومة. وفي الأبيض بولاية شمال كردفان انتظمت وقفات ومخاطبات بمناسبة مليونية 21 أكتوبر مرددا هتافات مناوية للنظام البائد والعسكر. وفي ولاية البحر الأحمر نظمت لجان المقاومة وقفة احتجاجية أمام أمانة الحكومة وسلمت الوالي مذكرة تطالب بإيجاد معالجة جذرية للنزاعات القبلية في الولاية. وأضاف أحد منظمي الوقفة أثناء تلاوته المذكرة:
إننا نطالب بضرورة إنشاء نيابة أمن المعلوماتية بالولاية بشكل عاجل كأحد أهم الوسائل القانونية لمحاربة التحريض وخطاب العنصرية والكراهية، وكخطة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا الذين صغتوا شهداء لخطاب العنصرية قبل حد السكين، مع التجديد على كون هذه الخطوة هي جوهر مسؤولية الدولة وعمل نظامها العدلي. 4. نؤكد على أن التعبير السلمي هو حق مشروع لكل مواطن دون تمييز سياسي أو عقائدي أو إثني، وكونه مكتسب ثوري لا يمكن التهاون فيه ولن نسمح بالالتفاف عليه بأي وسيلة، وندين بذلك تصوير الحكومة أي احتجاج على أساس سياسي أو عنصري أو عقائدي، مما يعد تكريسا لخطاب العنصرية والتمييز بشكل غير مباشر من الدولة.
وفي ولاية نهر النيل سيرت لجان المقاومة من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل موكبا حاشدا أمس الأربعاء شارك فيها كافة القطاعات إحياء لذكرى 21 أكتوبر. وقال الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا إن المواكب انطلقت من مختلف أحياء مدينة عطبرة وتجمعت في صينية الميناء البري عند مدخل المدينة، حيث خاطبها ممثلي لجان المقاومة. وأوضح حسين أن لجان المقاومة جددت خلال موكب أمس مطالبهم المتمثلة في تشكيل المجالس التشريعية والقصاص لدماء الشهداء وولاية وزارة المالية على المال العام، إضافة إلى حل الضائقة المعيشية. وأشار إلى لجان المقاومة عبرت بشكل قاطع عن رفضها لرفع الدعم عن الأسعار. وأضاف الناشط بدر الدين حسين لراديو دبنجا مدينة عبر في هذا الخصوص:
من خلالهم قاموا جددوا المطالب بضرورة تكوين المجالس التشريعية والغصاص بدم الشهداء وضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وإقامة مؤتمر اقتصادي بالولاية وضرورة قيام مفوضية بتاعت الخدمة المدنية وحل الضائقة المعيشية. برضو كان في مذكرة أصلا قبل كده في 30 يونيو لجان المقاومة بتفتكر أنه في مطالب يعني كثيرة ما المذكرة لم تستجب لها، وبيطالبوا هو إعلان الحرية والتغيير عن بواسطته إنه المسائل دي تصل لمجلس الوزراء وينفذوا كل المطالب القديمة والحالية.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه بلاده قد باشرت في عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراية للإرهاب. وقال بومبيو إنه بلاده تسعى بصورة حسيسة لجعل السودان يعترف بإسرائيل، لكنه امتنع في تصريحات صحفية عن الربط بين إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وصف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عزم الولايات المتحدة رفع تصنيف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنه أمر بالغ الأهمية، موضحا أنه يمثل إقرار بتغيير في السودان وجهود رئيس الوزراء حمدوك ويعزز اندماج السودان في المجتمع الدولي والوصول إلى الاقتصاد العالمي. وأعلن الاتحاد الأوروبي تأييده الكامل للانتقال في السودان. وأكد الممثل السامي دعم الاتحاد الأوروبي لسرعة إزالة السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب من خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء حمدوك، كما ناقش التقدم المحرز في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وقال إنه بإمكان التحول الديمقراطي في السودان أن يعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي المتواصل. لا يزال إضراب سائقي الحافلات بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان متواصل لليوم الثالث على التوالي حتى أمس الأربعاء، مطالبين برفع سعر التعرفة من 10 إلى 20 جنيه. وأرجى سائقي الحافلات الخطوة لارتفاع تكاليف قطاع الغيار. وقال علي إبراهيم لراديو دبنجا أن الإضراب أدى إلى شل حركة المواصلات الداخلية جزئيا، وتم الاستعانة ببساطة الترحيلات إضافة إلى النقل الوسيط، وأشار إلى وجود تحرك من قبل السلطات المحلية وغرفة النقل لمعالجة المشكلة. وأضاف علي إبراهيم لراديو دبنجا من مدينة الأبيض ولاية شمال كردفان:
أيوة، عندهم بدائل أمجادات وخطوط شوارع، بعد ذاك في بساط تابع للولاية برضو نزلوها، في بساط السفرية برضو نزلوها. يعني نيبل أمور ما جايته لليوم الثالث، بدو دخولات من المحلية لكون لجنة على سنة توعد مع ناس غرفة النقل في دراسة حتتقدم. يعني
سجلت ولاية سنار حالتي إصابة بحمى الواد المتصدع وحالة إصابة واحدة لشلل الأطفال منذ أسبوع. وقال كادر صحي بمدينة سينجا لراديو دبنجا أن حالتي الإصابة بحمى الواد المتصدع سجلتا بمحليتي شرق سنار والدالي والمزموم، بينما سجلت حالة الإصابة لشلل الأطفال بمحلية شرق سنار. وأوضح أن وزارة الثروة الحيوانية بدأت في أخذ عينات واسعة في عدد من المناطق، كما قامت بتنفيذ حملات للتوعية والإرشادات وسط الرعاة وللمخالطين للحالات التي سجلت. وأضاف الكادر الصحي لراديو دبنجا مدينة سينجا في هذا الخصوص:
في السوكي عندنا شغل بتاع التعزيز بالنسبة للحالات بتاع الكوفيد 19 والناس المضررين من الفيضان، في شغل بتاع صحة كبير جدا جدا شغال للتوعية، وخايفين من الموجة الثانية برضو عشان تجينا. ظهرت لنا حالات بتاع حمى الوادي المصدع، الحمى النسية، ظهرت حالتين، واحدة في شرق سنار وواحدة في بيدالي والمزموم. شرق سنار برضو ظهرت فوق حالة بتاع شلل.
من جهة ثانية اشتهت مدينة سينجا بولاية سنار أزمة حادة في الوقود والدقيق، وقال مواطنون لراديو دبنجا إنه الأفران تشهد صفوفا طويلة للمواطنين في انتظار الحصول على الخبز. وأشار المواطنون إنهم ينتظرون لأكثر من 3 ساعات للحصول على الخبز. وأرجع أصحاب الأفران الأزمة لانعدام الدقيق، كما أشار المواطنون إلى وجود أزمة حادة في البنزين ووجود صفوف طويلة للمركبات أمام الطرمبات في انتظار التزود بالوقود. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من مدينة سينجا في هذا الخصوص:
والله البنزين لسه برضو في أزمة، يعني في ضايق عديل في الوقود وفي ضايقة في الدقيق ذاته، في محليات كثيرة يعني حتى برضو ما عندهم، يعني أمس غالبا المدينة وبعض المدن ما في كان خبز عاس. مبارك كان في معاناة حقيقة للمواطنين، يعني اللي صفوف طويلة، يعني صفوف زمن طويل، يعني ممكن الزور يقعد 3 ساعات 4 ساعات.
الخبر الأخير في النشرة: دخل اعتصام مواطني منطقة ودعا بمحلية كلمندو في ولاية شمال دارفور أسبوعه الثالث للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي وحل اللجان الشعبية وإيفاء رئيس إدارة محكمة ودعا الأهلية وتعيين قاضي ووكيل نيابة لمحكمة ودعا. وأعلنت لجان مقاومة ودعا التصعيد ابتداء من أمس الأربعاء عقب مغادرة وفد حكومي للمنطقة بقيادة أمين عام الحكومة والمدير التنفيذي لمحلية كلمندو وقادة القوات النظامية، وذلك بعد لقائه ممثل الاعتصام. ورهنت اللجنة رفع الاعتصام بالاستجابة لمطالبها. من جانبه قال أمين عام الحكومة في بيان له أن حكومة الولاية أجرت مؤخرا تعديلا محدودا في المدراء التنفيذيين بالمحليات شمل محلية كلمندو، وهو المطلب الأول للاعتصام. وأوضح أن الحكومة تأخذ التحفظات حول المحكمة الأهلية وللاختصاص بجدية، وستناقش مع رئاسة الجهاز القضائي هذه التحفظات في إطار القانون والأعراف الأهلية المعتبرة، وأوضح أن لجنة أمن المحلية وجهت بتأسيس نيابة ومحكمة جزئية بالمحلية وستعمل على افتتاحهما بالتنسيق مع الجهاز القضائي والنيابة العامة. استمعنا للأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
نوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان،
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي مستمعي راديو دبنجا، لقاء جديد في رحاب الفتره الانتقاليه وملفاتها الكثيره التي سنعاليها في هذه السلسله الخاصه من برنامج ملفات انتقاليه الذي ياتيكم يوم الثلاثاء من كل اسبوع عبر الموجة القصيره وستلايت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصه براديو دبنجا، وايضا من خلال الرابط الخاص بموقعنا dabangasudan.org.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من قضايا انتقاليه. ركز استبيان منبر الراي الخاص بدبنجا في استبيانه الثاني على الاجهزه العدليه والجهاز القضائي على وجه التحديد في ظل الشكاوى المتكررة من بطء محاكمة مدبري انقلاب الإنغاز ومحاكمة المفسدين والقتلة، مما أفقد قطاعات عريضة من المواطنين ثقتها في الجهاز القضائي.
وجاء تأكيد عدم الثقة هذا من خلال العينة التي استجابت وشاركت في الاستبيان، حيث تبين أن 83% من المشاركين لا يثقون في قدرة الجهاز القضائي بتكوينه الحالي على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مقابل 8% لديهم الثقة التامة في الجهاز القضائي، وهي عينة لا تمثل كافة شرائح الشعب السوداني بالتحديد.
في السؤال الخاص بتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين يدينون بالولاء لنظام الإنغاز، أجابت نسبة 9% من المشاركين بأن الجهاز القضائي تم تنظيفه من القضاة التابعين للإنغاز التي ظلت لـ30 عاما تستخدم الجهاز القضائي لقمع المعارضين والأصوات المنتقدة للنظام. مقابل ذلك أجابت نسبة 82% بأن الجهاز القضائي لم يتم تنظيفه بعد من القضاة المواليين للإنغاز، واختارت نسبة 9% القول بأنهم لا يعلمون إن كان ذلك قد حدث بالفعل.
وفي السؤال الثالث الخاص بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإن كان ذلك متوفرا في الحكومة الانتقالية الحالية، أجابت نسبة 74% من المشاركين بأن الفصل غير موجود بين هذه السلطات لأسباب ربما من بينها عدم تكوين المجلس التشريعي، فيما قالت نسبة 21% بأن الفصل بين السلطات موجود ومحفوظ، ونسبة 5% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
بناء على هذه النتائج طرحنا سؤال حول مدى ثقة الناس في الجهاز القضائي. أجرينا استطلاعا سريعا وسط مجموعة من المواطنين من مختلف الأعمار، وكانت هذه العينة.
المواطنون لا يثقون في النظام القضائي، وذلك لأن النظام البائد سيس القضاء، واليوم بعد الثورة هناك فرصة جديدة لإصلاح العدالة.
للنظام البائد القديم نتج عنه المواطنين بقوا لا يثقون في النظام، لكن حس عندنا فرصة كبيرة جدا إنه المواطنين يقدروا يثقوا في النظام للعدالة الجديدة المنتظرين منهم.
أنا كمواطن سوداني لا أثق في الجهاز القضائي السوداني في تحقيق العدالة في كل الشأن السوداني من جرائم إبادة وقضايا فساد وغيرها من القضايا، والخصاص في قتل والشهداء شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، لأن جميع من ينتمون لهذه الهيئة من منسوبي النظام البائد وعلى رأسهم النائب العام.
النظام القضائي فيه مشاكل، وده بسبب النظام البائد سيس العدل، وهنالك فرص كبيرة إذا قامت الحكومة الانتقالية بإصلاحات في العدل.
هذا ما رأه الشباب في وضعية الجهاز القضائي في استطلاع سريع جريناه في العاصمة المثلثة. ننتقل للمحور الثاني في هذا البرنامج، ما هو سبب ضعف الثقة في النظام القضائي، وهل هنالك أي أساس في الواقع يدعم عدم الثقة لهذه الدرجة؟
في الفقرة التالية نستمع لرأي مجموعة من المحاميين والقانونيين حول أسباب ضعف الثقة في النظام القضائي، ونبدأ بالأستاذة لمياء بابكر.
مساء الخير، أنا لمياء بابكر، محامية ومن المهتمين والناشطين بحقوق الإنسان. في نظري أنه فقدان ثقة المواطنين في القضاء السوداني نسبة للسياسات كان اتبع نظام الجبهة الإسلامية في تسييس القضاء. يعني القضاء في طيلة 30 سنة الفاتت كان عبارة عن قضاء للمؤتمر الوطني، القضاء لازم يكونوا أعضاء في المؤتمر الوطني، ولو ما في المؤتمر الوطني لازم يكونوا من المقربين جدا للمؤتمر الوطني. في نفس الوقت يعني ارتفع تسييس القضاء لدرجة إنه كان في بعض القضاة عندهم علاقة بالأنظمة الأمنية، فنتيجة للمسألة دي يعني القضاء ما كان محايد، كانت في محاباة وكان في محسوبية. يعني الحزب الحاكم كان يعني بميل أعضاؤه لبعض في أي موقع من المواقع، حتى في القضائية إذا جاء 2 من المتقاضين، واحد منهم من أعضاء الحزب الحاكم والثاني ما بنضم للحزب الحاكم، القاضي بيميل للإنسان المنطوي تحت الحزب الحاكم، بالإضافة للمحسوبية طبعا والولاء للأقرباء والأصدقاء، وكانت فيها مصالح تانية، وكان فيها يعني شكل من أشكال الفساد بالذات في الغضاء اللي بيكون فيه غرامات وبتكون فيه جبايات، يعني كان عبارة عن مصدر بتاع استرزاق ومصدر بتاع زيادة دخل للخزينة بتاعت القضائية أكثر مما إنها هي يعني تحقيق للعدالة الناجسة. كل المسائل دي يعني ساعدت في إنه المواطنين ما تكون عندهم ثقة كافية للقضاء. بعدين في يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني إنه أنت لما تجي تعين قضاء بشكل سياسي محدد بتتغاضى عن شكل التدريب، بتتغاضى عن شكل التأهيل، بتتغاضى عن تحقيق العدالة. يعني جهاز القضائي ما كان همه إنه يحقق العدالة بقدر ما إنه يحافظ على مؤسسة قضائية تابعة للمؤتمر الوطني تحمي المصالح بتاعته وتحمي السياسات. نحن الآن واقفين في تحدي خطر جدا جدا، إنه كيف نحن نعيد للقضاء الحيادية بتاعته، كيف نحن نساعد في إنه القضاء يكونوا ناس مدربين على العدالة كويس، على القوانين بشكل يحترم حقوق الإنسان، يكونوا مدربين حتى على تعامل المتقاضين، لأنه أحيانا يعني قاعدين يتجاوزوا إنسانية المتقاضي لبعض الإهانات لبعض المواطنين والمساعد، يعني كانت خلقت يعني شرخ كبير جدا في تحقيق العدالة في السودان. فنحن محتاجين لسياسات قضائية جديدة وتدريب جديد للقضاء وتأهيل جديد بشكل يحترم الإنسانية ويحترم الحيادية ويحترم العدالة، عشان نطلع يعني نعزز ثقة المواطن في القضاء السوداني.
كان هذا رأي الأستاذ لمياء بابكر في أسباب ضعف الثقة في النظام القضائي. الفرصة التالية للأستاذ سيف الدين آدم محمد.
المحامي سيف الدين آدم محمد الخرطوم. تكلم عن النقطة بتاعت ضعف السلطة القضائية وجهاز القضائي. في تقديري من ضمن شعارات كانت طلعت بها ثورة اللي هي حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة. العدالة كمبدأ أساسي منوطة به كل كل المؤسسات العدلية الموجودة، فهي مدام بقت واحدة من خيارات الثورة أو من شعارات الثورة، فبالضرورة إنها تأخذ الحيز الكامل. ولو رجعنا لورا إحنا نقدر نحدد ذات مشكلة السودان اللي هي القصة بتاعت الإفلات من العقاب أو الممارسات الممنهجة سواء كانت في دارفور أو المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق، فكلها كانت وراها قيام العدل أو القانون الرادع أو بمعنى صح قيام المؤسسة العدلية عموما. فهو ده كان وجه البلد الانفلات الشديد اللي حصلت أو الشرط الشديد اللي حصل في المؤسسة العدلية. يلا احنا بنتفق انه المؤتمر الوطني او نظام الجبهة الاسلامية هي كانت ساهمة شديد في حتة انها تحتوي السلطة القضائية وتقدر تضمن الحتة دي عشان افرادها او منضويين تحتها يفلتوا، تقدر توفر لهم ضمانات انهم هم يفلتوا من العقاب. تمام. ففي الحتة دي بالتحديد هن الليلة رئيسة السلطة القضائية دي هي منسوبة ولو بصفة جزئية للنظام البائد، فهي أسي ممكن تكون لعبة دور في حتة العرقلة وعدم تسيير القوانين بالإضافة على غياب المجلس التشريعي.
بعد أن استمعنا لرأي الأستاذ سيف الدين آدم محمد، نتيح الفرصة لقانوني آخر يوضح رأيه حول أسباب ضعف الثقة في الجهاز القضائي، الأستاذ العاقب الزين.
طيب صباح الخير، أنا أستاذ العاقب الزين المحامي. أنا بالنسبة لي من الأسباب الحقيقية اللي بتخلي المواطنين يفقدوا ثقتهم في الجهاز القضائي والمؤسسات العدلية عموما، إنه ما زالت الأقلية اللي بتفسر وبتطبق القانون في ظل النظام القديم هي السائدة. ما حصل من تعديلات طفيفة هي ما كافية، بالقدر الكافي. نحن محتاجين حلول واسعة على مستوى التشريعات، على مستوى التفسير بتاعة القراءات المتنورة للنصوص القانونية هي والتطبيق بطورة متنورة هي المخرج الحقيقي اللي بتخلي المواطنين يجدوا ثقتهم أو يثقوا في النظام القضائي. لكن بما أنه نفس التفسيرات والتطبيقات القديمة هي سائدة وما ينجم أنها من عقوبات وملاحقات حس قاعدة تحصل للثوار وسجون وغرامات، هي دليل واضح على أنه التشريعات وتفسيرها وتطبيقها الكام في ظل النظام البائد ما زال قائم، وده في حد ذاته بيمثل تحديد حقيقي لمستقبل البلد على مستوى الحقوق والحريات وعلى المستوى مبدأ حكم القانون. لذلك أنا بالنسبة لي كمحامي بكون من الأشياء الضرورية جدا إنه يحدث تغيير حقيقي على هذه الأصعدة اللي ذكرناها وعلى هذه المؤسسات وعلى مستوى الأقلية اللي بتفسر والأقلية اللي بتنفذ وبتطبق القانون، سواء كان في المحاكم أو في الأقسام أو في النيابات، من خلال تعامله مع النصوص ومن خلال تطبيقها للنصوص ومن خلال فهمها للنصوص وتفسير النصوص. مفروض تكون في تفسير متنور يتماشى مع المبادئ والقيم النادو بها الشعب السوداني أو الشباب النزلوا الشارع في ثورتهم دي. لذلك بنجد أنفسنا نحن في وضع صعب جدا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، الفرصة الأخيرة في هذا المحور الخاص بأسباب ضعف الثقة في الجهاز القضائي نتيحها للأستاذ الطيب العباسي.
الشعب السوداني يدرك جيدا ما أصاب السلطة القضائية من تلويث وإضعاف وطمس لهوية المستقلة، والشعب السوداني يراقب الجبهة الإسلامية منذ انقلابها المشؤوم في 89 كان من أولى أولوياتها هو طمس الإرث المشرق للغضاء السوداني واستغلالته وبناء غضاء يناسب مشروع الإنغاز السلطوي. فعملت الإنغاز في أولى خطوات منهجة على تصفية السلطة الغضائية من رموزة القضاة الأكفاء المشهود لهم بالمهنية والعمل على استقلالية السلطة الغضائية. فجاءت مذبحة الغضاء الشهيرة اللي بموجبها فصلت الإنغاز مئات القضاة الشرفاء ومكنت وحلت محلهم ذوي الولاء، أتت بهم من وظائف أخرى وأتت بهم قضاة خبرات وأتت بهم مختلف الأشكال وارتقت بهم لدرجات عليا في قيادة دفة العمل القضائي. كانت دي أولى خطوات الهدم وإعادة بناء على أشلاء سلامة السلطة الغضائية. قامت بتعيين قضاة مدجنين أيديولوجيا لخدمة مشروعها السلطوي، قضاة مشهود ليهم بالضعف المهني والضعف الأخلاقي وسيادتهم ورفعت شأنهم وأعادت تخطيط تركيبة السلطة الغضائية. ده أوقع القضائية في براسن عدم الموثوقية لدى المواطنين والمتقاضين، لأن أصبحت فقط معبرة عن النظام السياسي والأيديولوجي للإنغاز. أصبحت القضائية مطية للحكومة الإنغاز الساقطة، حيث شهد القضاء من خلال قضاة المؤتمر الوطني والمحسوبية السياسية أسوأ الممارسات وإصدار الأحكام ذات الصبغة السياسية وتكريس القهر ضد الشعب وإصدار الأحكام ضد الخصوم السياسيين، العمل على حماية المفسدين، تفصيل الأحكام. كانوا المواطنين يعني كنا نحن نسمع ونشهد بأم عيوننا يعني ما يردد المواطنين وما نجد في ردود المحاكم. كثير جدا جدا عدد كبير جدا من قضاة الإنقاذ كان بيتلقى الأحكام بالتلفونات من جهاز الأمن، من نافذين في السلطة، كان بيتدخل النافذين في السلطة في حسم قضايا حتى بين خصوم عاديين. والمسألة دي يعني رسخت وخلفت يعني كمية من الغبن وكمية من الإحساس بعدم الطمأنينة، الطمأنينة اللي هي رمانة ميزان العدالة. غياب الطمأنينة لدى المواطنين أفقد الغضائية استغلاليتها، وأفقد الغضائية يعني تبوؤة لمكانة اللي مأمول واللي عمل قضاء شرفاء على مر الحقب لأنه تكون عليه السلطة الغضائية في السودان. فكان فيها قضاة التلفونات بيتلقوا الأوامر السياسية وقضاء مرتبطين بالأجهزة الأمنية، والكلام ده ممكن تكون قالته لجنة إزالة التفكيك بصورة واضحة وعلى رؤوس الأشهاد بأنه كانوا مرتبطين بالأجهزة الأمنية، كانوا تلقوا تدريبات عسكرية. كل هذا طبيعي جدا أن يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن في القضاء، لا سيما ما شهدوا المواطنين من أداء غير أخلاقي من محاكم الطوارئ سيادة الذكر آخر أيام الإنغاز المشؤومة. محاكم صممت للبطش بالسوار، للبطش بالمواطنين، وكانت بتفصل الأحكام على هوى جهاز الأمن وقضاطة قضاء منسوبين إلى جهاز الأمن، والكلام ده يتقال على رؤوس الأشهاد. لا سبيل إلى بناء دولة الحقوق والحريات دون تمهيد الطريق لذلك بتنقية المنظومة الحقوقية والعدلية وبناء قضاء مستقل ونزيه وكف. مما أكد ومما عزز عدم ثقة المواطنين في السلطة القضائية، المواطنين هم ما في جزيرة معزولة من المجتمع، المواطنين هم المجتمع السوداني، ويدركوا القضاة الفاسدين والقضاة المحسوبين على النظام السابق بالاسم، وما زالوا موجودين، ما زال بعضهم موجود بمارس في أعماله ويتمتع بمزايا السلطة القضائية. حتى القضاة الذين طالتهم يعني أيادي لجنة التفكيك وثورة ديسمبر المجيدة، ما زال بعضهم يتمتع بمخصصات، وعلى الرغم من أنهم وردوا في كشوفات لجنة إزالة التمكين، ما زالوا يتمتعوا بمخصصات، ما زالوا يعني سايقين عربات، ما زالوا يعني يتقاضوا مزاياهم، بل حتى اللي كان عندهم إجراءات للإعارة والانتداب للخارج قبل قرارات لجنة إزالة التمكين ما زالوا مواصلين في إجراءاتهم المتعلقة بالإعارة لدول خارجية ودول عربية يعني. فده بيأكد على عدم الثقة، عدم الطمأنينة عند المواطنين. ما في حل لاستعادة هذه الثقة إلا استعادة القضاء لتاريخه المشرق، تاريخ قيادات الأفزاز الذين عملوا على حماية السلطة القضائية واستقلاليتها، قضاء مشهود لهم بالكفاءة المهنية، قضاء غير مسيسين أيديولوجيا لا يعبرون عن مشروع سلطوي، قضاء يأكدون على أن السلطة القضائية سلطة قائمة على استقلال ومنأى من باقي السلطات التشريعية والتنفيذية. وفي وقت الإنقاذ، في حقبة الإنقاذ، كانت السلطة القضائية عبارة عن ترس من تروس الحكومة، كانت بتعبر عن الحكومة، وما كان القضاء بيتعففوا انه يمشوا مشروع، يمشوا الدفاع الشعبي ويمشوا في حرب الجنوب الاستنزافيه، وكانوا يكونوا موجودين في حاملين لبطاقه عضويه المؤتمر الوطني، وده كله كان على مرأى ومسمع من المواطنين، مما عزز هذه عدم الثقه. ما في حل لاستردادها واستعادتها إلا بتحقيق شعارات ثورة ديسمبر، باستعادة قضاء مستقل، ببناء منظومة حقوقية وعدلية مستقلة منقاة من كل الشوائب دي، والمسألة دي جزء منها بتحكم قوانين، جزء منه بتحكم آليات تنقية وتطهير السلطة القضائية. وإنا لبالغون الصبح وإن رأى البعض أنه قد تأخر، لكن فترات الانتقال فترات فيها تعسر، فترات فيها لكن لن نرجع إلى الوراء، لن نرجع إلى الوراء، وستعود السلطة القضائية إلى ما كانت عليه في سابق عهدها.
فيما مضى استعرضنا أسباب ضعف الثقة في الجهاز القضائي، وأتحنا الفرصة لعدد من الأساتذة المحاميين والقانونيين، ونوجه سؤال آخر في هذه الحلقة من ملفات انتقالية. السؤال: هل تستطيع الحكومة الانتقالية عمل شيء فيما يخص هيكلة الجهاز القضائي؟ وهل تتيح القوانين الحالية إمكانية تنقية الجهاز القضائي من القضاة التابعين والمواليين لنظام الإنغاث؟ نبدأ برأي الأستاذ العاقب الزين.
فيما يتعلق بالجزء الثاني عن قدرة الحكومة لأنها تحدث تشريعات الحكومة الحالية، هو سؤال مهم جدا وضروري وملح في الزمن اللي احنا فيه ده، لأنه بالفعل المنظومة التشريعية القديمة لفضل النظام البعيد هي صممت لأهداف معينة إنها تخدم أغراض النظام البعيد، إنه يكبل بها الحريات يغمى بها المواطنين يسحق بها كل من يعارضه. لذلك من الضروري على الحكومة الحالية إن تقوم بعمل شاق وعمل كبير جدا لأنها تحدث ثورة تشريعية. الثورة التشريعية بتكون بعملية بتاعت مراجعة لكافة القوانين والحرية والنصوص التشريعية الأخرى، سواء كانت لوائح فرعية، قوانين مكملة، قوانين عامة، كلها بيكون مفروض إنها تراجعها وتخليها تتماشى مع مبدأ سيادة الحكم القانون، وتتماشى مع التزام السودان بمواثيقه وعهود الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وده بكون من الضرورة بمكان بأن توقع الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان زي مناهضة التعذيب والحاجات دي عشان تقدر تحمي المواطن. لكن إذا كان الدولة مثلا ما موقع ولا مصادقة لاتفاقيات مناهضة التعذيب، إذا تعرض المواطن لتعذيب من أي جهة يتحمي كيف؟ إذا أنت دولة ما ممكن التعذيب ده بيطلب أنه في عملية التغيير أو الإصلاح على المستوى التشريعي محتاجين توقيع الاتفاقيات الدولية والتزام بها وتنفيذها، يعني حتى الاتفاقيات الموقعة تنفيذها فوق وخلل زي الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الآن يعانون الأمرين على مستوى المؤسسات بتاعة الدولة بما فيها وزارة العدل، المؤسسات التابعة لها هذه الفئة تعاني منها. لذلك من الأهمية بمكان أن تقوم الحكومة الحالية بدورة في عملية إحداث تشريعات تتماشى مع الواقع وتطلعات الشعب السوداني النزل الشارع وطالب بالعدالة، والعدالة ما هتتحقق إذا ما بقت هي مضمنة في نصوص وتشريعات ولوائح تمس حياة المواطن من خلال تفسيره وتطبيقه، سواء كان في نيابة، في محكمة، في قسم، في مؤسسة ماشي تقدم دار تقدم له خدمة، دار تجري، دار تسوي. مفروض تتجلى النصوص دي في كافة مجالات الحياة العامة دي، بعد ذاك تضمن للمواطن حقوقه. إذا ما بقت في حقوق في نصوص مبسوسة فيها الحقوق بتاعت المواطن اللي بتضمن له الحياة الكريمة وبتضمن له إنه يستمتع بحقوقه ويمارس حياته بصورة عامة دون خوف، فبكون في إشكالية. فده واجب واقع على كاحل الحكومة، والحكومة لحد الآن ما أنجزته رغم ما عبدته من حسن نوايا، لكن لم تنجزه. وبما أنها لم تنجزه نحن بنقول بأنه الحكومة ما زالت لم تتمكن ولم تقدر، وسواء كان عجز أو عدم رغبة فالاثنين برضو فوق إشكالية. لكن الواجب عليها بأنها تقوم بهذا الواجب وتنجز مهمة الإصلاح القانوني.
وجهنا نفس السؤال للأستاذ سيف الدين آدم محمد، ماذا تستطيع الحكومة الحالية أن تعمل من أجل إصلاح الأجهزة العدلية والجهاز القضائي؟
في الجزئية الثانية بتاعت الحوار أنا بتكلم عن السؤال اللي هو هل الحكومة الحالية عاجزة أو الحكومة الانتقالية عاجزة عن تعديلات عن إجراء تعديلات قانونية. في تقديري الحكومة يعني ما نسميها عاجزة، هو هنا بنرجع تاني للسؤال غياب المجلس التشريعي دي للفترة الطويلة دي، لفترة سنة أو سنة وشوية من الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية. ده بتفسره أي تفسير؟ يعني ده تفسيره غايب تماما عن وعي أي زول موجود يعني من ناحية. أي نعم هم أسندوا أو أرجعوا مهام السلطة التشريعية كلفوا بها المجلسين، مش المجلسين، المجلس السيادي بالإضافة لمجلس الوزراء. أي نعم، مجلس الوزراء. ففي في 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 لمتين البلد دي ممكن تستمر من غير سلطة؟ وأنا في تقديري هي سلطة مش رقيبة وبس، هي سلطة مهمة جدا في الدولة، لأنك أنت اللي لما أنت قمت تأسس لمجلس تشريعي بغض النظر عن أعداد أو كم الناس المفترض تكون في المجلس التشريعي، هنا انت بتقدر تستنتج او بتقدر تستخلص من كل الموجودين السياسيين سواء كانوا او الاحزاب، يعني عن ارائهم بتقدر تستخلص او بتقدر تعرف انه الخط اللي انت عايز تسوقه هنا تمام. بالإضافة على أنه هو في تعديلات أنا في تقديري مهمة جدا، يعني زي مثلا توقيع السودان على اتفاقية سيداو، على اتفاقية الأمم المتحدة اللي هي سيداو، ده في تقديري السودان لابد وحتما لازم يوقع على الاتفاق دي، لأن هي متعلقة بمسائل كثيرة. يعني إن كان بنتكلم عن حقوق الإنسان، الاتفاقية بتاعت حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فدي هي داخلة جزء منها، يعني مش جزء منها، هي بتلعب دور كبير فيها، يعني اتفاق سيداو بالتحديد. يلا دي بتطلعنا من المهازل بتاعت القوانين الأساسية موجودة، بالتحديد أنا بتكلم عن القانون بتاع الأحوال الشخصية، ما ترى فصل باب معين أو فصل محدد أنا أتكلم عنه، لكن بالضرورة إنه السودان توقع، وبعد ذاك هي مش توقع وصادق وتضيف الكلام ده على الوثيقة الدستورية، تضيف الكلام ده على الوثيقة الدستورية اللي هي مفترض تتحكم بها في الفترة الانتقالية. لكن حتما يعني لو حتى كان في دستور داعم للسودان، مهم جدا إنه السودان يوقع على اتفاقية سيداو، وبعد ذاك الإجراءات الشكلية اللي هي من طبيعة الحكومة الانتقالية الأساسية عندها صلاحية واسعة جدا، عندها صلاحية واسعة جدا، لكن بالضرورة إنهم يقوموا يكملوا المؤسسات بتاعت الدولة، عشان يلا ده من ناحية قانونية ومن ناحية إجرائية بتكون صحيحة. لكن أسي في حال غياب بغياب المجلس التشريعي دي، برضه الحكومة دي الصلاحيات ما هي بقت واسعة، بالتحديد الحتات اللي بتتكلم عن الحقوق النص عليها الأمم المتحدة، فدي حقوق ما فيها تراجع، دي حقوق ما فيها تراجع. ففي تقديري قيام السلطة قيام الدور دي في 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 الواقع الأساسي ما مرجوع أو ما مسنود بأي سند ولا في أي ضرورة له.
هذا رأي الأستاذ سيف الدين آدم محمد حول إمكانية الحكومة الحالية في إصلاح الجهاز القضائي والأجهزة العدلية. الطيب العباسي المحامي يجيب قائلا:
الحكومة الحالية هي ليست عاجزة عن إعادة يعني ترتيب الأمور العدلية المتمثلة في النائب العام ووزارة العدل والسلطة القضائية، وأيضا المحاماة تعتبر جزء من من من, من واجبات أن تعمل على تنقيح وإعادة صياغة السلطة القضائية، باعتبارنا نحن كلنا نكمل بعض لأداء رسالة القضاء المستقل اللي أصلا يعني حقيقة ورثنا يعني تركة قبيحة جدا من النظام السابق في عدم استغلال القضاء. فهذه مسؤولية لأجهزة عدلية ومجلس سيادية، لابد من انه يعني نحاول بقدر الامكان حتى نعيد الصيغه لنفس المواطن السوداني في ان هنالك سلطه قضائيه محترمه تعمل بموجب قوانين واجهزه عدليه محترمه لمواجهه كل قضايا الفساد، لمواجهه كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن السوداني، لمواجهه كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن السوداني من ناحيه بتاعه جرائم حرب وانتهاكات ضد الانسانيه. والمواطن السوداني اليوم هو منتظر كلمه القضاء في هذا الشان. التاخير للاسف الشديد، يعني نحن يعني نؤكد تماما انه حقيقه أمر مؤسف وأمر يعني يزعج المواطن السوداني وبيجعل عدم يعني ثقته في القضاء ما زالت يعني منعدمة لحد ما، وبالتالي هذه الثقة لابد أن نعيدها باستعجالنا في كل الجرائم، محاكمة كل الرموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، أفسدوا الحياة الاجتماعية، أفسدوا الحياة القانونية، أفسدوا كل النواحي التي يعني تتعلق بالمواطن السوداني.
فالمواطن السوداني لن يستقر له بال ولن يعني لن يطمئن أن القضاء رجع إلى سيرته الأولى وأنه أصبح قضاء عادل ودون أي يعني تأثير سياسي أيا كان شكله. فبالتالي ده لا يتأتى إلا بعد أن تنظر هذه القضايا على وجه السرعة. التلكؤ والتأخير في الفصل في هذه القضايا شيء أمر مزعج. فبالتالي نفتكر أن أخوتنا الآن الذين على رأس الأجهزة العدلية سواء كان وزارة العدل أو السلطة القضائية أو النائب العام أو نقابة المحامين هم المعنيين بهذه المسألة بمسألة التحريك والإسراع فيها، لأنه نحن عاوزين نخاطب وجدان المواطن السوداني الذي ظلم وظلم قضاء للأسف الشديد قضاء النظام السابق. فبالتالي لا بد من أن نعيد الصيغة إلى نفس المواطن السوداني، وهذا لا يتأتى إلا بمحاكمات عادلة وشفافة في مواجهة كل الذين ارتكبوا الجرائم في حق أي مواطن سوداني، وعندها نعيد الصيغة. فبالتالي مسؤولية الحكومة الحالية مسؤولية ضخمة، وعليها أن تعمل على قدر الإمكان بالتعاون مع هذه الأجهزة في الإسراع لتقديم الذين أجرموا في حق الشعب السوداني للمحاكمات العادلة التي ينتظرها المواطن السوداني حتى ترد حقوقه وأمواله التي سرقت ونهبت، حتى يرد رد الاعتبار لكل شخص فصل باسم صالح العام، فصل باسم أسماء الوهمية التي كان يتخذها النظام السابق في تصفية خصومه أو الذين وقفوا ضده في مسيرته السابقة. للأسف الشديد لن يألو لهم بال ولن يرتاحوا إلا أن يروا هؤلاء الذين أجرموا في حق المواطن السوداني أن هنالك قصاص وهنالك عدالة لا بد أن تطالهم حتى نعيد الثقة في مواطن الثقة في السلطة القضائية في الأجهزة العدلية، وحتى يسترد المواطن السوداني ثقته في هذه الأجهزة العدلية. شكرا.
الفرصة التالية في ذات المحور ونفس السؤال نتيحها للأستاذة لمياء بابكر المحامية.
طيب بالنسبة للوضع الحالي يعني في المؤسسات العدلية، أنا أفتكر إنه الحكومة الحالية كويس ما صعب إنها هي تحقق مؤسسات عدلية يعني تضمن حقوق العدالة كويس، وما عايزة عن إنها تجري أي تعديلات في الشكل المؤسسي. لكن في نفس الوقت يعني التراكمية بتحت الفساد الإداري للثلاثين سنة يعني ما من السهل إنها هي تتحلى بين يوم وليلة. لكن في نفس الوقت أنا في نظري إنه الحكومة الحالية هي بطيئة في بعض الإجراءات، يعني هي يا دوبك الناس يعني فكرت في إنه تغيير بعض القضاء يعني أو بعض وكلاء النيابات اللي أثبتت مثلا التقارير إنه أداؤهم ما قاعد يكون بشكل حيادي، لكن هي ما عاد يعني انا شخصيا ما بقول انه انا ما عندي ثقه في المؤسسه العدليه اللي قاعده هسه. انا عندي ثقه في المؤسسه العدليه، لكن المؤسسه العدليه لازم تكون هادية، يعني لازم تكون سريعه شويه في اداء عملها، في تغيير السيستم، في تغيير الكوادر الموجوده او تاهيلها بشكل كويس او تدريبها بصورة تضمن الحقوق وتضمن العدالة. لكن هي الحكومة ما عاجزة، يعني أنا أفتكر أن الحاجات كلها الآن في يد الحكومة، خصوصا أن إحنا تخلصنا من الواسطات، تخلصنا من المحسوبية، مفروض بعد كده شكل التعيينات في القضائية في النيابات تكون وفقا للشهادات وفقا للأداء وفقا للمؤهلات وفقا للوطنية، تكون في يعني تربية وطنية جديدة في المؤسسات العدلية بحيث إنها هي تضمن لنا وتغفر لنا الحقوق تحت الإنسان وحقوق المتقاضين أو حقوق الأطراف المتنازعين إذا كان في القضاء إذا كان في النيابات أو غير يعني. لكن على الإطلاق أنا على صيغة تامة إنها هي ما عاجزة، بس البطء في الإجراءات نتيجة لتراكم الفساد الإداري الموجود اللي كان أصلا موجود طيلة 30 عام.
بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية قدمناها لكم من راديو دبنجا، وكان محور الحلقة حول الجهاز القضائي وحتى الملتقى في حلقة أخرى لكم عاطر التحايا.
حتى لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات زملائي العاملين براديو دبنجة وأقعدوا عافية.
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة. الآلاف يتظاهرون بالخرطوم والولايات للمطالبة بتصحيح مسار الثورة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية. مواكب حاشدة في عطبرة ومدني والقضارف وكادوغلي والدمازين والأبيض وكسلة وبور سودان. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول أن واشنطن باشرت في إجراءات رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. تعرض فريق مصوري قناة سكاي نيوز عربي لاعتداء خلال تغطية 21 أكتوبر بولاية الخرطوم. الممثل السامي للاتحاد الأوروبي يصف عزم الولايات المتحدة برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالأهمية. إضراب سائقي الحافلات بمدينة الأبيض متواصل لليوم الثالث على التوالي، مطالبين برفع سعر التعريفة لارتفاع تكاليف قطع الغيار. ولاية سنار تسجل حالتين لحمى الوادي المتصدع وحالة واحدة لشلل الأطفال وحالة شلل أخرى بمدينة سنجا. مدينة سنجا تشهد أزمة حادة في الوقود والدقيق وصفوف طويلة في انتظار الخبز، ومحلية ودعة تطالب بحل اللجان وتعيين قاضي ووكيل نيابة للمحكمة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.